يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على المنتظرين والمنتظرات. يترى مع كل آن من الآنات إمام زماني بحق أجدادك وأبيك، أعني بفهم سليم يقربني إليك ويرضيك. وهذا برنامجنا يناديك ويناجيك. الأمان الأمان يا صاحب الزمان، الحلقة الرابعة والعشرون، فاصل ونعود. هذه هي الحلقة الرابعة والعشرون من برنامجنا الأمان الأمان يا صاحب الزمان، والحديث هو الحديث، حديث الولادة، ولادة القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا زال كلامي في الشاشة الرابعة من الشاشات المتعددة التي جعلتها أسلوبا في هذه الحلقات لتناول موضوع الولادة المهدوية المباركة. وفي كل شاشة مثل ما تقدم في الحلقات الماضية أعرض بين أيديكم صورا. في هذه الشاشة عرضت صورة في الحلقتين المتقدمتين، عنوان هذه الصورة المنظومة الفائقة، وعنوان شاشتنا الرابعة شاشة الواقع الشيعي الديني. وإنني إذ أتحدث هنا إنما أتحدث عن الوجه الوجداني لواقعنا الشيعي العقائدي. تقدم الحديث في الصورة الأولى من صور الشاشة الرابعة في أجواء المنظومة المهدوية الفائقة، حيث عرضت صورة مقطعية جانبية. تناولت في الحديث في أجوائها ملامح، وبعبارة أدق، بعضا من ملامح المنظومة المهدوية الفائقة. لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم، وإنما سأعرض بين أيديكم الصورة الثانية من صور الشاشة الرابعة، وهي الصورة الأخيرة بالنسبة لهذه الشاشة. الصورة الثانية هي تطبيقات واقعية، تطبيقات عملية واضحة جدا من تطبيقات المنظومة المهدوية الفائقة. وإنني إذ أتحدث عن هذه المنظومة الفائقة إنما أتحدث عن آثار فاعليتها في الواقع الشيعي، وبشكل خاص في الجهة الوجدانية والنفسية للشيعة الذين ارتبطوا بهذه المنظومة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. يتجلى هذا الارتباط في الواقع الوجداني لشيعة الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه على مستويين. هناك مستوى عام يمكن أن أصفه بمستوى سطحي، إنما أصفه بهذا الوصف لأجل التفريق فيما بينه وبين المستوى الآخر الذي قد أصفه بالعميق، وإلا فكلا المستويين هما على ارتباط وثيق بهذه المنظومة الفائقة، ولكل مستوى من هذين المستويين خصائصه وآثاره وثماره النفسية التي تتجلى في الحياة العقائدية والدينية للذين هم من أصحاب هذه المستويات. عنيت بالمستوى الأول التجربة الدينية النفسية الوجدانية التي يخوضها أو يعانيها أو يمر بها كثير من المتدينين، كثير من المؤمنين ممن تنشأ فيما بينهم وبين إمام زمانهم علاقة يجدون لها طعما في حياتهم. حديثي عن المستوى الأول حينما يرتبط الشيعي بإمام زمانه ارتباطا يتجاوز المعنى العام الذي يدور في الوسط الشيعي العام. مرادي من المعنى العام الذي يدور في الوسط الشيعي هو الاعتقاد الإجمالي بإمامة الحجة بن الحسن وبولادته ووجوده وبالاعتقاد بظهوره. هناك معان عامة في الثقافة الشيعية، هذه المعاني متوافرة عند عموم الشيعة، أنا لا أتحدث عن هذا المستوى، وإنما أتحدث عن شيعي يهتم لأمر إمام زمانه ولو بنسبة محدودة، واهتمامه هذا يدفعه للمطالعة وللقراءة وللاستماع وللبحث في أحوال إمام زمانه، وكل بحسبه. انشداد إلى روايات وأحاديث أهل البيت التي تدور مضامينها حول إمام زماننا وشؤونه المختلفة، ارتباط بأجواء مجالس الأدعية والذكر والزيارة التي تدور مضامينها حول إمام زماننا، طقوس وممارسات عبادية ما بين زيارة أماكن معينة، مسجد السهلة، مسجد جمكران وأمثال ذلك، الاهتمام بمناسبات معينة ترتبط بإمام زماننا أو أن إمام زماننا يهتم لها وبها. ارتباط وجداني وذكر متواصل إن كان بنحو خفي فيما بين الإنسان ونفسه أو بنحو جلي حينما يكون في وسط المتدينين والمؤمنين، كل هذا يؤدي إلى نشوء علاقة وجدانية يتحسس المتدين والمؤمن طعمها في حياته، وكل بحسبه. هذا نحو من أنحاء الآثار الوجدانية لتلك المنظومة المهدوية الفائقة، على الأقل بالنسبة للذين يستشعرون هذه المعاني، فإنهم يستشعرونها فيما بينهم وبين أنفسهم، فهذا الأمر على الأقل بالنسبة إليهم لم ينشأ جزافا من دون أن تكون رعاية خاصة بهذا الموضوع. هذا هو مرادي من المنظومة الفائقة والتي حدثتكم عن بعض ملامحها، حدثتكم عن النصوص بما فيها آيات أحاديث أدعية وزيارات، وحدثتكم عن علاقات فيما بين المؤمنين وبين أزمنة معينة، أمكنة معينة، رموز دينية شخصية معينة لها علقة مباشرة بإمام زماننا ومشروعه المهدوي الأعظم وشؤوناته المختلفة، حزمة من البرامج التي تتجلى في خارطة من الطقوس والمناسبات، وحركة واضحة جدا في الواقع الوجداني الشيعي، حينما تتفاعل النفوس مع مفردات منظومة الأدعية والزيارات التي نسجت بكفاءة عالية ودقة، لا أقول في اختيار الكلمات، في اختيار الحروف وتقطيع الجمل والعبائر، إن كان ذلك في الأدعية والمناجيات أو كان ذلك في الزيارات والصلوات، أعني أدعية الصلوات. ويضاف إلى كل ذلك ما ذكرته لكم من أمثلة حول الإعداد والتهيئة النفسية والوجدانية، إن كان ذلك على المستوى العام، على المستوى الخاص، على المستوى الأخص. ومن كل ذلك تتمخض هذه التطبيقات تارة على المستوى الشخصي الفردي وتارة على المستوى المجموعي، تارة تكون بشكل مباشر لنفس الشخص، وأخرى تكون مع شخص ولكن آثار ذلك التواصل الوجداني تنعكس على الآخرين. خلاصة القول، ما يستشعره الإنسان في وجدانه وفي نفسه ربما يكون بالنسبة إليه على الأقل أقوى دليل وأقوى برهان من كثير من الأدلة والبراهين العقلية والنقلية، أو أنه قد يجد التطبيق العملي الحقيقي الواقعية لكل تلك البراهين التي قد يشكك بها البعض، يجد تطبيقها الحقيقية في حياته وفقا لوجدانه، وفقا لتجربته ومعاناته الوجدانية. وأنا هنا لازلت أتحدث في التجربة الدينية الوجدانية في الأفق الأول، ما سميته في الأفق السطحي، حينما ينتج ذلك عن ملامسة ومعايشة مع الأحاديث الشريفة، مع الأدعية والزيارات، مع ممارسة الطقوس التي ترتبط ارتباطا مباشرا مع إمام زماننا، مع طول الانشغال بذكره إما بنحو خفي الإنسان فيما بينه وبين نفسه، وإما بنحو جلي فيما بينه وبين الآخرين. كل ذلك إذا كان مصحوبا بالالتزامات الشرعية بنحو صحيح، أن يبذل المؤمن أقصى جهده في الإتيان بالواجبات الشرعية بقدر ما تحتمل طاقته، وأن يتجنب المحرمات بقدر ما تحتمل طاقته الدينية والشرعية. كل ذلك يفتح للإنسان المؤمن بابا من العلاقة الوجدانية المتوقدة مع إمام زمانه. قد يقول قائل إن هذا الأمر يمكن أن يحدث للإنسان من خلال برمجة الإنسان لنفسه، مثلما الآن توجد كورسات وتوجد معاهد وتوجد مدارس تعلم الإنسان كيف يكون سعيدا عبر برمجته وعبر برنامج يغذيه بمجموعة من المفاهيم وبمجموعة من الممارسات تؤدي بالإنسان أن يستشعر السعادة. يمكن أن يقال ذلك، هذا الكلام على سبيل الجدل يمكن أن يقال، وفعلا يمكن أن يبرمج الإنسان باستطاعته أن يبرمج نفسه. وهناك من الناس من يمتلك القدرات على برمجة الآخرين. هذا المصطلح الذي يتردد في الأجواء السياسية، ما يسمى بغسيل المخ، هي عملية برمجة. ما هي عملية غسيل المخ؟ إنها عملية برمجة، ويمكن أن تكون برمجة صالحة ويمكن أن تكون برمجة فاسدة. الإعلام ما هي وظيفته؟ الإعلام وظيفته الحقيقية إما إعادة برمجة المتلقي وإما تغيير برنامجه. هذه وظيفة الإعلام بالمختصر. الإعلام، الإعلانات التجارية والدعايات السياسية وما يتفرع عن ذلك مما يقرأه الناس، مما يشاهدونه، إن كان في الصورة الجامدة أو كان في الصورة المتحركة، الأصوات التي تصل إلى أجهزتهم السمعية، كل ما يعرض على خشبة المسرح، على الشاشة الصغيرة، على شاشة التلفزيون أو على الشاشة الكبيرة، على شاشة السينما أو على الشبكة العملاقة العنكبوتية أو كل ذلك يهدف إلى أمر من أمرين، إما إعادة برمجة وإما تغيير برمجة. قد يكون ذلك بالشكل الصالح وقد يكون ذلك بالشكل الطالح. فقد يقول قائل من أن أكثر الناس تملك استعدادا لبرمجتها، هناك بعض الناس تصعب برمجته وربما تستحيل في بعض الأحيان. صنفان من الناس، صنف من الناس يمتلك ذكاء عاليا بدرجة النبوغ، من الذين يتصفون بالنبوغ العالي، هؤلاء من الصعوبة أن يبرمجوا، ربما يستطيعون أن يبرمجوا أنفسهم، إلا أن يأتي من هو أعلى منهم بكثير، لأن هؤلاء عقولهم بشكل سريع تكشف لهم البرمجة وتكشف لهم مفردات البرمجة، فلا يبرمجون إلا أن تكون هناك عقول على نبوغ عال جدا. هناك فارق فيما بين هذه الطبقة والطبقة التي فوقها في النبوغ، ربما يستطيع أولئك المتفوقون جدا أن يبرمجوا هؤلاء النوابغ الذين هم دونهم في النبوغ والذكاء والعبقرية، وهؤلاء قلة في البشر، وربما لا نجد لهم أمثلة في واقعنا الاجتماعي. لا يعني أن واقعنا الاجتماعي ليس فيه من النابغين، ولكن نبوغهم يموت، لا يفسح لهم المجال. فالنبوغ يموت والذكاء يموت والفطنة تموت إذا لم تفعل. الصنف الثاني من الناس الذين تصعب برمجتهم أو قد تستحيل في بعض الأحيان، الفوضويون. إنني لا أتحدث عن فوضوية السلوك، وإن كانت فوضوية السلوك تنبئ عن فوضوية العقل، عن فوضوية التفكير. إنني أتحدث عن أناس فوضويين في إدراكهم. إذا افترضنا أننا نستطيع أن ندخل إلى ملفات الحافظة والذاكرة عندهم، فإننا سنجد فوضى لا يوجد تبويب ولا فهرسة ولا ترتيب للمعلومات والمفردات حتى ولو بنحو بدائي بسيط. هؤلاء الفوضويون يصعب على المبرمج أن يبرمجهم. ليس حديثي عن هذا الموضوع، هذا موضوع معقد جدا، لكنني أردت أن أقول، ربما يقول قائل، من أن المؤمنين الذين يرتبطون بمكان مقدس معين وهذا المكان له رمزية ترتبط بإمام زماننا، ومن أنهم يمارسون طقوسا معينة ويقرؤون كتبا معينة، فإن كل ذلك قد يبرمجهم وينشئ عندهم حالة وجدانية لا علاقة لها بشيء أنا أتحدث عن منظومة مهدوية فائقة، وإنما القضية نشأت بسبب عملية برمجة ذاتية بسبب هذه العوامل. هذا الكلام منطقيا يمكن أن يقبل، لكننا نتحدث عن قضية واسعة، إننا لا نتحدث عن قضية مفردة. لقد مر الحديث في الشاشات الثلاثة الأولية والأصلية، مر الحديث عن حقائق لا تقاوم، لا يمكن أن ترفض. هناك سلسلة طويلة من الحقائق ومن المعلومات، هناك منظومة مترابطة لا يستطيع الإنسان أن يلغيها بجرة قلم أو بنوع من أنواع العناد النفسي لمجرد أنه لا يريد أن يقبل هذه الفكرة لأنه يتعصب لفكرة أخرى. والحديث هنا مع الذين يريدون أن يصلوا إلى الحقيقة، ليس الحديث هنا للجدل أو للعناد أو لرفض الفكرة الأخرى لأجل رفضها من دون أن يكون هناك بحث عن الحقيقة بما هي هي. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. في هذا المستوى والذي أسميته المستوى السطحي، هو في الحقيقة ليس سطحيا، التواصل مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه عبر الأحاديث الشريفة وعبر الأدعية والزيارات وعبر الارتباط بالطقوس الخاصة والأزمنة المعينة والأمكنة المشخصة ليس أمرا سطحيا، لكنني أسميته ووصفته بهذا الوصف تمييزا له عن مستوى ثان سأتحدث عنه، والتمييز ناشئ بسبب الآثار المنعكسة على نفس الإنسان. فإن التواصل مع إمام زماننا عبر الارتباط بالنصوص، الآيات، الأحاديث، وعبر المعايشة الوجدانية المعنوية الروحية مع الأدعية والزيارات، وعبر الارتباط بأمكنة معينة يعيش فيها الإنسان لحظات قد تكون قصيرة قد تكون طويلة بحسب مكوثه في تلك الأمكنة، يتذكر فيها ويستشرف فيها ويسمع فيها ويرى فيها أشياء مختلفة، الكثير منها يربطه بنحو وبآخر بإمام زمانه بشكل مباشر بشكل غير مباشر. هذا اللون من التجربة مررت أنا فيه ومررتم أنتم فيه أيضا، هذا اللون من المعاناة النفسية الدينية متاح للجميع، مجرد أن يطرق أحدنا هذا الباب فإن الباب سيفتح له. التواصل عبر طلب المعرفة، التواصل عبر الأدعية والزيارات، إذا أخلص الإنسان المؤمن في ذلك وكان همه حقيقيا في الارتباط بإمام زمانه ومارس الطقوس وتواصل عبر مفردات هذه المنظومة التي أسميتها المنظومة الفائقة، فإن الإنسان سيعيش حالة معنوية قطعا كل شخص بحسبه، سيعيش حالة معنوية يتحسس فيها وجدانا إمام زمانه على مستوى وجوده على مستوى شهوده ومراقبته له على سائر المستويات الأخرى التي هي في شؤون إمامته وفي شؤون ولايته وفي شؤون ارتباط المؤمنين به صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحد من العلاقة والتواصل الوجداني مع إمام زماننا متاح للجميع، وما هو بأمر عسير على أي أحد أراد أن يتوغل في هذا الاتجاه. وأعتقد أن كثيرا من الشيعة ومن المنتظرين يمرون بمثل هذه المعاني وعايشوا هذه التجربة وربما لا زالوا يعيشون فيها، وهذه التجربة متاحة للجميع في كل زمان وفي كل مكان. هذا التواصل وهذا المعنى الوجداني بالنسبة للذين يتحسسونه والذين يتذوقونه، إنهم يستشعرون أن هذا المعنى لم يكن جزافيا، لم يأتي من فراغ. ربما الآخرون الذين ينكرون هذا اللون من العلاقة الدينية أو أنهم لم يوفقوا لذلك، لم يتذوقوا هذه العلاقة. نحن عندنا في الروايات وفي الأحاديث الشريفة ما يقرب هذه الفكرة. من عفى بصره، وهذه القضية لا تختلف ولا تتخلف، وبإمكان من يريد أن يجربها فليجرب. هذه أحاديث آل محمد، وعلى حد علمي كل الذين جربوها لمسوا هذا الأمر. قطعا كل شيء نحن نربطه بالتوفيق، بتوفيق إمام زماننا، ولكن هذه قوانين أئمتنا هكذا أخبرونا، من أن الذي يعف بصره، والمراد من عفة البصر أن الإنسان لا يسرف نظره فيما يحرم عليه، فيما يحرم عليه النظر إليه. إذا عفى الإنسان بصره فإنه سيتذوق حلاوة الإيمان، سيتذوق طعما لتدينه، كل بحسبه. الإيمان ما هو بدرجة واحدة؟ الإيمان درجاته ومراتبه لا تعد ولا تحصى. فمن عفى بصره فعلا طاعة لإمام زمانه، قطعا هذا الأمر لا ينشأ في يوم أو يومين، وإنما يحتاج الإنسان أن يعف بصره لفترة طويلة. حين أقول لفترة طويلة إنني لا أتحدث عن سنوات، وإنما أتحدث عن أسابيع، أتحدث عن أشهر. فإذا ما عفى بصر الإنسان فإنه سيتذوق حلاوة الإيمان قطعا بما يناسبه. هذا القانون قانون حقيقي، فليجربه من يريد أن يجرب. هذه ثقافة آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولا يذهب بكم التصور أن هذا الأمر خاص بالرجال، هذا الأمر للرجال وللنساء. لا يوجد فارق في التكاليف بين الرجال والنساء، هذا الأمر هو هو. عفة البصر مطلوبة من الرجال ومن النساء في آن واحد، وهذا القانون يشمل الجميع. فإذا ما عفى الإنسان رجلا كان أو امرأة، عفى بصره، إذا عفى بصر الإنسان عن كل ما يحرم النظر إليه فإنه سيتذوق، سيجد حلاوة الإيمان، سيجد طعم الإيمان. وحينما يجد الإنسان طعم الإيمان إنه سيجد حلاوة المناجاة، فحلاوة المناجاة تتفرع على حلاوة الإيمان. إذا كان الإنسان يبحث عن حلاوة المناجاة عليه أن يبحث أولا عن حلاوة الإيمان. إذا ما استطاع أن يتذوق حلاوة الإيمان فإنه بعد ذلك يمكن أن يتذوق حلاوة المناجاة. ليس الحديث في هذه الموضوعات، لأن الحديث فيها يحتاج إلى شرح وتفصيل كثير، إنما أوردت هذا مثالا من أن الإنسان المؤمن يدرك بوجدانه ويدرك بمكنون ضميره عبر هذه العلاقة الوجدانية، يدرك وجود إمامه ويدرك مراقبة إمامه له، هذا الذي لا يتذوق هذا المعنى ينكره. أتلومني ثكلتك أمك في ولاء بني البتول، أتلومني ثكلتك أمك في ولاء بني البتول، ذق ما أذوق وبعده قل ما تشاء من الفضول، ذق ما أذوق وبعده قل ما تشاء من الفضول، فلقد كرعت بحبهم. فلقد كرعت بحبهم عسلا شفاء للعليل. فلقد كرعت بحبهم عسلا شفاء للعليل. ذق ذق ما أذوق وبعده قل ما تشاء من الفضول. أتلومني ثكلتك أمك في ولاء بني البتول. هذا الذي لا يستطعم هذا المعنى ينكره. بيت جميل للمتنبي: ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. نذهب إلى فاصل. ما تقدم من كلام يرتبط بالمستوى الأول من العلاقة الوجدانية، أو بالأحرى من الآثار الوجدانية بسبب تلك العلاقة التي تحدثت عنها من أنها تكون في المستوى السطحي، وبينت السبب في تسميتها، إذ أنني لا أقصد التقليل منها ولا أقصد الانتقاص من أهميتها، لأن هذا اللون من العلاقة والارتباط هو هذا المتوافر لنا جميعا. المستوى الثاني الذي تحدثت عنه بشكل موجز وقلت من أنه المستوى العميق بالقياس للذي قبله، وقائع وأحداث وتفاصيل ومجريات في بعض الأحيان قد تكون مفردة، حادثة واحدة تقع في حياة شيعي من شيعة أهل البيت. في هذه الأجواء، إنني أتحدث عن أجواء المنظومة المهدوية الفائقة، قد تقع حادثة واحدة أو قد تكون هناك سلسلة من الأحداث، قد تكون متقاربة، قد تكون متباعدة، قد تكون مترابطة فيما بينها، قد لا تكون مترابطة في حياة شخص واحد أو في حياة مجموعة معينة. وهذه الوقائع والأحداث والتفاصيل تترك أثرا قويا فاعلا في نفس هذا الشيعي، إن كانت حدثت له بشكل مباشر أو ربما تنتقل آثارها لقوتها ووضوحها وجلائها إلى أشخاص آخرين قد يكونون قليلين كثيرين. كل هذا يختلف باختلاف ملابسات الزمانية والمكانية والموضوعية. أورد لكم نماذج سريعة من مثل هذه الوقائع، وسأورد لكم نماذج لامستها عن قرب. مرادي من ملامستي لها عن قرب الملامسة المعلوماتية، بحثت عنها، تابعتها بنفسي، تأكدت من صحتها، قاربتها من الجهة العلمية والتحقيقية. وقائع تقع مع شخص ما، هذه الواقعة ستترك أثرا وجدانيا في نفسه، وتترك أثرا وجدانيا في نفوس الآخرين الذين تأثروا بها بحكم علاقتهم وارتباطهم بذلك الشخص أو بتلك المجموعة. سأختار أمثلة سريعة لتقريب الفكرة، فأنا لست بصدد إيراد وقائع، أنا أريد أن آتيكم بأمثلة أقرب لكم فكرة الأثر الوجداني في إدراك وجود إمامنا. هذا هو مرادي، أنا لست بصدد سرد حكايات، ولست بصدد الحديث عن أشخاص معينين، ولا أريد هنا أن أبرهن على واقعة بعينها. ربما هذه الوقائع آخرون يرفضونها، هم أحرار. مقصودي من هذه الوقائع أمثلة تقرب الفكرة للأثر الوجداني على نفس الإنسان في عقيدته وتواصله مع إمام زمانه الحجة ابن الحسن. إنني أتحدث عن الواقع الشيعي، فمثلما حدثتكم عن المستوى السطحي من التواصل الوجداني، هناك مستوى آخر، وهذا المستوى الآخر هو من قبل إمامنا وليس من قبلنا نحن. ولكن مثلما ثبت دينيا وعقليا أنه من لج ولج، من لج ولج، يعني من ألح في طرق الباب وأطال المكوث وأطال الوقوف ولج بأدب وبحكمة، من لج ولج. وفي بعض الأحيان قد يلج الملجون من دون أدب، ومع ذلك تفتح لهم الأبواب. ولكن فارق كبير بين اللجوج المؤدب وبين اللجوج الوقح، فارق كبير. أضرب لكم مثالا، حادثة سمعتها أنا شخصيا من الذي جرت معه. والاعتقادي أنه لا يمانع من ذكرها، لذا سأذكرها، وربما ذكرتها في برامج في سنوات سابقة وفي أحاديث سالفة. شيخ مهدي الفتلاوي من فضلاء الحوزة الدينية العراقية، وله مجموعة من الكتب والمؤلفات في شؤون إمام زماننا، فهو من الذين تفرغوا وتخصصوا في أخبار وأحاديث غيبة الإمام وظهوره، ومؤلفاته دالة وشاهدة على ذلك. من لسانه سمعت هذه الواقعة، كانت عنده مشكلة، ومشكلة عويصة، والحدث في الثمانينات، وأنا سمعت الواقعة من لسانه في وقتها في الثمانينات أيضا. كانت عنده مشكلة، ومشكلة عويصة، ولم يجد لها حلا. أعرفها المشكلة، هو حدثني عن هذه المشكلة، أنا لا أريد أن أتحدث عنها. كانت عنده مشكلة عويصة ولم يجد لها حلا. هو يقول: يئست من أن أسلك سبيلا لحل هذه المشكلة وهي ضاغطة عليه وعلى أسرته. في يوم من الأيام يقلب في كتب الحديث ووقعت عينه على الأحاديث التي يدور مضمونها حول كتابة رقعة للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه لقضاء الحاجة في زمان غيبته. هذا المعنى ورد في الروايات وورد في كتب الأدعية والزيارات، من كانت له حاجة وخصوصا الحاجات العسيرة يكتب رقعة إلى إمام زمانه، وتوجد صيغ، وحتى لو كانت الصيغة من عنده ولها طقوس معينة، أن توضع في كرة من طين كربلاء وأن تلقى في نهر، هذه التفاصيل مذكورة في مظانها. شيخ مهدي الذي جعله يحدثني بهذا الموضوع لأنني تحدثت عن ابتعاد حوزة النجف وعلماء النجف في وقتها، ونحن كنا قد التقينا في بيت أحد المؤمنين، فكنت أتحدث عن ابتعاد حوزة النجف وابتعاد مراجعها وعلمائها عن أجواء إمام زماننا، فجاءني بمثال فقال: إني لم أسمع بهذا طيلة فترة وجودي في النجف عن وجود رقعة ورسالة تكتب إلى الإمام الحجة. هذا لا يعني أن أحدا لا يعلم بذلك، وهذا لا يعني أن أحدا لا يقوم بهذا الأمر، أبدا، أنا لا أنفي هذا، وإنما تحدثت عن الأسماء المرموقة الكبيرة. والشيخ مهدي الفتلاوي كان في هذه المجموعات التي تصدت للمعارضة السياسية، كما أنا وغيري من شيعة أهل البيت في العراق، وكنا نعيش في أجواء في غاية البعد عن الإمام الحجة، إلا ما تعلمناه من ثقافة آبائنا وأجدادنا أو من لمحة ضعيفة أخذناها من أجواء المجالس الحسينية التي هي في غاية البعد، كانت ولا زالت عن الثقافة المهدوية. فكان الحديث في هذا الجو، فساق مثالا فقال: إنني ما سمعت بهذا ولا عرفت هذا في النجف، ولكنه بعد أن جاء إلى قم وتوجه في هذا الاتجاه، في اتجاه البحث حول شؤون غيبتي وظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. يقول: حين واجهت هذا المضمون في الروايات في الأحاديث أن أكتب رقعة وأنا أعاني من هذه المشكلة، فقررت أن أكتب رقعة إلى إمام زماني أطلب فيها حل مشكلتي هذه، لأنني عجزت تمام العجز. يقول: أخذت ورقة وقلما وكتبت رسالة إلى الإمام الحجة أطلب منه حل مشكلتي، وبعد أن كتبت الرسالة وضعتها على سقف الديلاب في الغرفة ونسيت الرسالة بعد ذلك، بقيت الرسالة على سقف الديلاب، يعني لم يمارس بقية الطقوس من وضعها في كرة طينية من طين كربلاء، من السلام على أحد السفراء الأربعة ومن إلقائها في النهر، مثلما يرد هذا في كتب الأدعية والزيارات في باب الرقاع. شيخ مهدي يقول: لا أدري، وبشكل سريع حلت هذه القضية المعقدة وحلت بطريقة وبأسلوب لا دخل لي فيها، بالنتيجة مشكلة عويصة جدا ومعقدة حلت، لا أدري كيف حلت. تفطنت بعد ذلك، بعد أن حلت المشكلة وأنا أقول كيف حلت، تفطنت إلى أنني قد كتبت رسالة إلى الإمام الحجة، وتذكرت بأنني ما ألقيتها في النهر، هي موضوعة على الديلاب، أسرعت إلى الديلاب الرسالة على حالها، لكنني أيقنت من أن الذي حل هذه المشكلة هو الإمام. الآخرون قد ينكرون هذا المعنى، ولكن بالنسبة له هو هذه القضية واضحة، هذا التواصل الوجداني واضح جدا بالنسبة له، حتى لو لم يكن حقيقيا، وإنما القضية حلت هكذا، حلت بطريق الصدفة، فلنعتقد هكذا. بالنسبة له هو، بالنسبة له وجدانا ثبتت عنده القضية. أنا هنا لا أريد أن أثبت الأمور بالوجدان فقط، نحن عندنا نمط شاشات متعددة، ولكنني أقول: هل أن هذه الأمور حدثت جزافا؟ في الصورة الأولى حدثتكم عن المنظومة المهدوية الفائقة، فهل كل تلك التفاصيل التي مر الحديث عنها حدثت هكذا جزافا من دون إمام، من دون برنامج حقيقي؟ أنا جئتكم بمثال: حينما فتحت الشاشة الرابعة، حين حدثتكم عن التصميم الذكي Intelligent Design، هذا التصميم الذكي في الكون لابد له من مصمم ذكي، هذه المنظومة الفائقة التي تتناغم مع وجدان المؤمنين بها، وفي بعض الأحيان حتى مع غير المؤمنين، لأنهم يريدون أن يوصلوا رسالة. هؤلاء الذين يشرفون على هذه المنظومة هو إمام زماننا، يريد أن يوصل رسالة إلى الذين ينتفعون من هذه الرسالة، أو إلى الذين تقام عليهم الحجج بهذه الرسائل. شيخ مهدي الفتلاوي كان قاطعا، هو يعرف مشكلته وهو يعرف حالته النفسية حين كتب الرسالة وكيف توجه إلى إمام زمانه، وهو يعرف كيف حلت مشكلته بطريقة ليس وراءها إلا الذي كتبت إليه الرسالة. شيخ مهدي يقول: مرت أيام وكنت أمشي في الشارع وإذا بشخص يناديني. من هو؟ أيضا شخصية معروفة ولا زال على قيد الحياة، سيد محمد الغروي، وكان آنذاك قاضيا شرعيا في قم. كان في سيارته وكان يناديني عبر نافذة السيارة، أشار إلي أن تعال واركب معي، فركبت معه في السيارة، تناولت معه أطراف الحديث، فأخبرته بهذه الواقعة وقلت له بأنني قرأت في الكتاب الفلاني الرواية الفلانية عن كتابة رقعة رسالة، وهذا الذي حدث معي. سيد محمد الغروي أيضا من فضلاء النجف، هو الآخر مثلما حدثني شيخ مهدي الفتلاوي، هو الآخر لم يسمع بهذا الموضوع. مثلما قلت لكم، أجواء النجف بعيدة عن إمام زماننا، ولا زالت، كانت ولا زالت. إنني أتحدث عن المراجع وعن العلماء، لا أتحدث عن عامة النجفيين، أتحدث عن المراجع وعن العلماء، أتحدث عن المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. هو الآخر لم يكن قد قرأ ذلك ولم يكن قد سمع بذلك. افترق شيخ مهدي يقول بعد أيام نفس الشيء، وإذا بالسيد محمد الغروي أيضا يناديني، وصعدت معه في السيارة فقال لي: تذكر يا شيخ مهدي قبل أيام حين حدثتني عن كتابة رقعة إلى الإمام؟ إنني حين رجعت إلى البيت فكرت طويلا من أننا بعيدون عن إمامنا، الإمام قريب منا، نستطيع أن نراسله، فنويت أن أكتب رسالة لإمامي، وأنا أفكر ماذا سأكتب فيها. الذي خطر في ذهني أن أكتب هذا السؤال: ما الذي يؤخر ظهورك؟ متى الفرج؟ ما الذي يؤخر ظهورك يا ابن رسول الله؟ يقول: وأنا أفكر بهذا أخذتني إغفاء، نمت، ما إن غفوت في عالم الرؤيا رأيت الإمام الحجة وهو يجيب على سؤالي، يقول لي: أنتم السبب. هكذا حدثني شيخ مهدي الفتلاوي بهذه الحكاية، وأنا أثق بشيخ مهدي تمام الثقة. الآن شيخ مهدي لما سمع ما سمع من سيد محمد الغروي سيتأكد له المعنى. إنني هنا لا أريد أن أحتج بالرؤى والمنامات، سأحدثكم عن الرؤى والمنامات، فأنا لا أحتج بها ولا أعدها دليلا أبدا، وأنصح أبنائي وبناتي إياكم أن تأخذوا دينكم من الرؤى والمنامات والأحلام. هناك رؤى صادقة وهي قليلة جدا، سأحدثكم عن هذا الموضوع في الحواشي حينما نصل إلى تمام الحديث في الشاشة التاسعة. هناك مجموعة من الحواشي، حاشية من هذه الحواشي حديث عن الرؤية، حديث عن المنامات، باعتبار أن ذكرا للمنامات جاء في صور هذه الشاشات، مثلما مر الحديث عن كتاب كمال الدين وتمام النعمة، ومن أن الشيخ الصدوق رأى في منامه الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه يأمره بتأليف كتاب في الغيبة. هذه المطالب سأتناولها في الحواشي، فأنا هنا لا أحتج بالرؤى والمنامات ولا أحتج بالظنون، أنا أورد هذه الواقعة والوقائع الأخرى مثالا على الذين تكون لهم صلة بهذه المنظومة المهدوية الفائقة، تكون لهم صلة بشكل مباشر بشكل غير مباشر في أي مستوى من المستويات، وينعكس ذلك بوقائع، وهذه الوقائع تترك آثارا وجدانية في نفوسهم. هذه الآثار الوجدانية قد تكون بالنسبة لهم أقوى من كل الأدلة والبراهين العقلية والنقلية، ولذا فهذه المساحة الوجدانية في ديننا في منهج الكتاب والعترة مساحة واسعة جدا، تارة تكون على المستوى الأول المستوى السطحي، وأخرى تكون على المستوى الثاني المستوى العميق، والتمييز بهذا الوصف لا للتقليل من شأن الأشخاص الذين يتواصلون مع الإمام الحجة بالمستوى الأول، ربما يكونون أقرب من أصحاب المستوى الثاني، وإنما سميت هذا بالمستوى السطحي وهذا بالمستوى العميق بملاحظة الأثر الوجداني الذي يتولد في قلب الإنسان. أعتقد أن المثال صار واضحا بالنسبة لشيخ مهدي الفتلاوي في هذه الواقعة، فإن الأثر الوجداني الذي تحقق في نفسه لعدة أسباب، السبب الأول مشكلته عويصة وملحة، السبب الثاني نيته الخالصة في الكتابة لأنه لا يملك حلا، السبب الثالث حينما حلت بطريقة لا يدري كيف حلت، السبب الرابع حين حدث السيد محمد الغروي وكان الذي كان مع سيد محمد الغروي. هذا المعنى الوجداني انعكس في نفس الشيخ مهدي، وانعكس ربما في نفوس آخرين من الذين يتفاعلون مع هذه المعلومة التي وصلت إليهم. هذه المعلومة معلومة مؤثرة، فحين سمعتها أنا شخصيا مع علمي بقضية الرقع والرسائل ومع اطلاعي على تفاصيل كثيرة لعلماء، مراجع، شخصيات، تجار من خاصة الشيعة، من عامتهم، ممن كان لهم تواصل مع إمام زماننا بنحو مباشر بنحو غير مباشر، مع ذلك هذه معلومة أضافت إلى الحشد الوجداني الذي أحمله، أضافت شيئا جديدا. وهكذا تضيف إليكم أنتم أيضا. هذه المعلومة معلومة حقيقية صادقة موثوقة بدرجة 100%. أنا لا أريد أن أعرض عليكم نماذج لمطالب هي صحيحة وصادقة. نحن عندنا مؤلفات كثيرة ألفها علماء الشيعة ذكروا فيها الكثير والكثير من الأحداث والوقائع والمعجزات والظواهر التي كانت سببا لتوفيق مراجع كبار، علماء كبار، قادة كبار، شخصيات شيعية معروفة، شخصيات من عامة الشيعة، تدور في هذه الأجواء. إنما أردت أن آتيكم بأمثلة على الأقل بالنسبة لي، هذه الأمثلة أمثلة حقيقية حتى لو كذب بها الآخرون، لأنني كما قلت لكم لامستها عن قرب وقصدت من ملامستي عن قرب الملامسة المعلوماتية. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أكمل الحديث. سعيد شنداني فتى سني إيراني من مدينة زاهدان، المدينة الإيرانية المعروفة بالتسنن الشديد وبانتشار الوهابية فيها. هذا الفتى السني الزاهداني أصيب بسرطان خبيث جدا، حكايته طويلة، إنما جئت بحكايته لأنني قد تابعت هذه الحكاية حينما كنت في إيران. الكلام يعود إلى التسعينات. المثال السابق يعود بنا إلى الثمانينات، وهذا المثال يعود بنا إلى التسعينات حين كنت في إيران في مدينة قم، والحادثة وقعت في مسجد جمكران، وقد تابعت هذا الأمر عن قرب، والأخوة الذين رافقوني هذا الطريق يعلمون أنني كنت أتابع كل صغيرة وكبيرة من مثل هذه الأمور، وكنت أجمع الوثائق والأدلة عليها. تابعت هذا الموضوع حينما كنت في مدينة قم في التسعينات وبشكل دقيق، وحصلت على الوثائق، والوثائق موجودة في دفتري أو مكتبي تسجيل الكرامات في نفس المسجد، في مسجد جمكران. هناك وثائق طبية، هناك تقارير، هناك فيديوهات مصورة. الحادثة، هذه الحادثة حقيقية 100%، ربما بسبب كثرة النقول قد تكون جزئية هنا ليست دقيقة، قد تكون كلمة هناك ليست مصيبة، لكن الحادثة في خطوطها العامة وفي تفاصيلها حادثة حقيقية. فتى زاهداني سني مصاب بسرطان خبيث لا يستطيع أن يتحرك، وسرطان انتشر في أجزاء كبيرة من جسمه، تقارير الأطباء شاهدة على ذلك. لم يأكل طعاما لمدة 3 أشهر، لا يستطيع أن يتحرك أو أن يقوم من مكانه إلا بمساعدة أهله وباستعمال العصا في نفس الوقت. جيء به إلى مسجد جمكران، وهذا الفتى زاره في مسجد جمكران كما يقول هو في حالة ما بين اليقظة والمنام. زاره اثنان، من هما؟ الزهراء وصاحب الأمر، وشفي هذا الفتى الزاهداني سعيد شنداني. الحكاية طويلة وجميلة، لكنني مثلما قلت لكم لست بصدد أن أحكي لكم حكايات، لقد تحدثت عنها قطعا ليس عن كل تفاصيلها، تحدثت عن جانب من هذه الحكاية في مجالسي وأحاديثي أيام التسعينات. سأعرض لكم فيديو، هذا الفيديو نحن اختصرناه، وإلا فالفيديو الأصلي فيديو طويل، اختصرنا الفيديو الطويل بهذا الفيديو المختصر لأجل أن أقرب لكم الفكرة. فأنا لا أقصد أن أحكي لكم الحكاية، إذا أردت أن أحكي لكم الحكاية فإنني أحتاج إلى وقت طويل. أنا هنا أضرب لكم أمثلة عن وقائع وأحداث حقيقية تترك أثرها الوجداني بنحو أقوى من البراهين والأدلة العقلية والنقلية، وهذا هو جزء مهم من هذه المنظومة الفائقة، الجانب الوجداني. ماذا أسميت هذه الشاشة؟ شاشة الواقع الشيعي الديني، وقصدت به الوجه الوجداني. رجاء الكنترول روم أعرضوا لنا فيديو سعيد شنداني.
رسم اینجوری بود تو خانواده ما، بچه ها زمستون ها درس میخوندن، تابستون هم طبق معمول بقیه سر کار میرفت. خب ما یه داداش داشتیم تو مکانیکی کار میکرد، تعویض روغن، بعد کنار مغازه ایشون هم یک کارواش بود، من ایشون تو اون کارواش کار کرده بود.
کارگاه مامید چار یه روز از اونجا هوملیس خورد و
نمیدونم چطور میشه و تو چا آویزان میشه،
دوتا پاش بالای چاله باز میشه به جوری که لگن خاصره روش فشار شدید میاد.
حدود یک سال درد میکشیدم، اونگر مادر میام تو اچه نمیده.
من دیدم بچه روز بروز زهرتر ضعیفتر میشه،
کم کم این دردشون بیشتر و بیشتر و بیشتر شد تا جایی که حالت ورم پیدا کرد،
منجر به بیماری میشه و بیماریش هم سخت میشه. بعد از اینکه سخت شد اون موقع تازه به پزشک مراجعه میکنن در زاهدان. و
تعطیلات نوروزی بود، دیدم بچه زیاد بیتاب زیاد بیارامه، من بردمش بیمارستان حاتم،
گفتم فتح با یک مفتومار و یکی لفلی
عمل انجام دادن، گفتن نه باد فتح نیست، شما باید برین تهران.
ما رو پرستادن به تهران،
گفتن که سرطان بدخیم از نوع استخوان.
نگفتن نوع سرطان، چه سرطانی؟
ماده و بدخیم، یعنی
قدیزا. بچه رو اونجا نمونه برداری کرده، 1.5 کیلو قده از پای راست بچه برداشتن با غضروفش.
بخاطر یک نمونه برداری کردنش مثلا من گرفت، کلیه من گرفت، قلب من گرفت.
پای راستشون کوتاه‌تر از پای چپشون شده بود.
کسی که غضروف نداشته باشه میتونه راه بره؟ نه،
ولی باز مجدد این غده جاش پر میشه، سرطانی که بدخیم هست.
درد شدیدی داشت، یک بار مورد معالجه واقع شده بود، شیمی درمانی شده بود، بعد دوباره باز غده ها عود کرده بود.
خدا مراد جمشیدی گفت من این عمل میکنم اما قول نمیدم که بچه برای شما بمونه، چون در سری توش وجود نداره.
چرا آقا جان خودت گفتی بیاره؟ گفت نه الان این دیگه تمام بدنشه مثل گل پیچک تمام بدنشه گرفته.
نهایتا به این نتیجه رسیده بودن که دکتر جوابشون کرد
دیگه ما حاضریم زندگی اونو بفروشیم، اگه میشه مثلا ببریمش خارجی جایی، بالاخره یه جایی که بشه درمانی که دکترشون دکتر رفعت، حالا دکتر رفعت دیگه از جا میگن که
دیگه این تمام شده، وقتش خلاصه.
به لحاظ درمانی بعد از ثابت شدن اینکه سعید چندانی تومور و مس یا همون زایه فضاگیر داخل لگن با متاستازهای متعدد در نواحی لگن و جهتهای فوقانی آن تا حفره شکم رو داشتند، کلیشه‌های متعددی ازشون گرفته شد و یه صحتی بود بر اینکه ضایعات فضاگیر درگیری زیادی در ناحیه لگن ایجاد کرد.
تهران هم این بود که دکتر هر کار کرد نتونست مریضی من رو متوجه شد، آخرم که متوجه شد به ما جواب رد داد.
تمام نامنگاریاشون رو آوردن که اطبایی که ایشون دیدن و تایید کردن تومور استخوانی در لگن خاصره بوده و ایشون از راه رفتن کلن عاجز شده بود، فقط بغلش میکردن این منور میبردنش، با عصا هم حتی به زحمت نمیتونست راه بره، درد شدیدی داشت، یک بار مورد معالجه واقع شده بود، شیمی درمانی شده بود، بعد دوباره باز غده ها عود کرده بود. نهایتا به این نتیجه رسیده بودن که دکتر جوابشون کرد.
من دیگه از اون روز به بعد دیگه تو چاله تاریک افتادم، گریه کردم، گفتم ای خدا دکتر من جواب کردن.
ما علت پیشرفته بیماری رو و علت این که به یک حدی میرسه و شرایط دیگه اصطلاحا بیمار سیستمیک میشه، درگیری های متعدد دیگه رو به وجود میاره رو به لحاظ دانش پزشکی نمیدونیم.
بالاخره مادر اینا قصد پیدا میکنن که آقا سعید رو به مشهد ببرم اونجا دخیلش بکنم.
گفت آقا دکترها پسر من جواب کرده، ما رو جواب کردن، زود باش من بپرست مشهد مقدس. گفت شما مگه شیعه سنی؟ گفتم مگه ای خدا و پیغمبره فقط مال سنی هایی هم فقط مال شیعه هایی؟
تو بیمارستان امام خمینی تهران که بستری بودن، یکی از پرستارا یه شبی که مادرش کنار تختش خیلی گریه میکرده و مایوس بوده از درمان این بچه،
من همونجا داشتم نماز میخوندم، یک بار دیدم یک خانمی آمد نشست، یک خانمی آمد اینطوری نشست سر دو پا، گفت جمع کردم.
با مهدی جمع کردن توسط یه پرستار در بیمارستان آشنا میشن.
بعد بالاخره از اون ور پرسام هست که متوجه میشن که بله مسجدی در اطراف قم هست به نام مسجد جمکران که منصوب به آقای امام زمانه،
و همین باعث میشه که مادر امیدوار میشه و تصمیم جدی میگیره که بچه رو بیاره قم و مسجد جمکران رو متوسل بشه.
رفتم رئی مستقیما در طبقه بالا پیش رئیس، دیگه گریه میکنم، جیغ میکشم، گریه میکنم، گفتم آقا جان اگر قرص یه جمع کردم به من بده، اگر شربت جمع کردم به من بده، اگر داروی، اگر پوشیدنی، اگر نوشیدنی، اگر هر چیزی هست به من جمع کرانه بده. ماشین چی کردن، بچه رو سوار بلند کار کردن، تو آمبولانس گذاشتن، من رو پرستان جمع قوم که رسیدم، ما سلام عرض کردم بی بی جانم، گفتم السلام علیکم یا اولاد پیغمبر، سلام علیکم سید جان، مریض بی حاله، من میرم سید جان، شفاشو میگیرم، من میام.
ای تمام وجودم تو بود و نبودم، فدای رخ تو همه عالم، بیا بنگر بر دل غم دیده که لیلی ندیده، ز غم چه کشیده در این عالم، یک دم بنگر حال زار مرا، بیقرار مرا، ای تمام امیدم تو صبح سپیدم، ز نرگس چشمت ببین چه کشیده.
اومدیم تو جمکران و از اطلاعات پرسیدیم کجا اتاق موندن اینا، خلاصه یه اتاق گرفتیم و من رو بردن تو اتاق.
قلف من اینطوری گرفتم در بزرگی که اول میریم دیگه، اول میریم من دست از انداختم اینجا، گفتم ای خدا شما رو به دوستی اهل اولاد جناب محمد رسول الله من رو سپید کن، بچه من شفا بده.
ایام فاطمیه بود،
یکی از رفقای من گفت که اتاق گفتم بعده، گفت که امروز میدونی امام زمان علیه السلام مهمان داره، گفتم خب مهمان همه مهمان امام زمان، گفت نه این از زاهدان اومدن و اهل تسنن هستن،
که این از همه جا جواب شده است، دکترها جواب کرده است دیگه، آخرین لحظات عمرشه، پناه آورده است، براش دعا کنید.
گفتم کجا هستن، گفتن اتاق شماره 7.
این بچهای جمکنان هم دو نفرشون میان اونجا توسل میگیرن، خب اونها شاید خانواده اینا خیلی آشنا نبودن با آداب مسجد جمکران، بهشون میگن آقا مثلا اینجوری نماز آقا امام زمان دو رکعت هست، تا یا کنه بود و یا کنه استعین داره، اینجوری نماز بخونید، یه مقدار اینها رو همراهی میکنن، آشنا میکنن.
اما سر غذا آوردم بچه هل سه برجه که هیچی نمیخوره، سه برجه. گفتم سه ایجا از این آقا جا ماشمال اینجا دعوت کرده، ماشمال خدا جا همچی جای آورده که ماشمال تو خواب ندیده، بیا با باشه. سه تا قاشق از این آب گوشتا من تو دهنش دادم، بچه مثل بچه کوچیکی که خورد،
یه فتوش خودم انداختم و دراز کشیدم، نمیتونستم را برم، شکم هم اومده بود بالا پر از غابیه بود، گلوم گرفته بود، با همم که تج بود.
بچه رو همونجا خوابون نیر، من رفتم برای نماز، اون برادرش هم میره بیرون. تا صبح که رفتم سید رفتم که گفت ساعت 7 صبحه، حالا من بچه رو گذاشتم حالا چطور برم نزدیک خوابگاه، اونجا که رفتم دیدم سعی جا اینجا واسط داده،
دیدم مادرم اومد و خیلیم ناراحت شد، گفت چرا اومدی اینجا، گفتم اومدم دیگه، گفت داداشت آورد اینجا گذاشت، گفتم نه خودم اومدم با پا خودم.
بعد بهش میگن سعید جان وایستادی شما حداقل اساتو بردار، حالا فراموش از این که آقا ایشون مثلا چند مدت تو حرکت هم نمیتونست بکنه.
اونا شدم دیدم نه احتیاج به اصلا نیست، شکم هم قده داشت، همش خوابیده، خیلی احساس راحتی داشتم، پام هم که راست میشه، همینطوری یواش یواش از اتاق اومدم بیرونم رفتم تا سالون.
ساعت 8 صبح بود، ما در جلوی مسجد مقام در حال جارو کشی با خادمین بودیم و یک دفعه دیدیم سعید فلاکس چایی در دست به طرف چایخونه می رود. ما رفتیم جلوی سعید و گفتیم سعید شما عصات چی شد؟ گفت من عصایی نداشتم.
سلامتی آقای مومن زمان، سلامتی آقای مومن زمان. دکتر باهر رئیس بیمارستان آیت الله گلپایگانی بود اون زمان. ایشان را دعوت کردند و ایشان چند دکتر را دعوت کرد. آمدن پرونده‌ای که ایشان در طول زمان مریضیش در دستاش مشاهده کردند و بررسی کردند.
اون شب همه عکساش رو آوردن و خود این مریض رو هم آوردن. به نتیجه من عکسای قبلش رو و عکسای بعدش رو همه رو با هم مقایسه کردم. از اونجا فرستادمش باز عکس گرفت.
دکتر خیلی تعجب کرد.
برای ما خیلی تعجب بود. یه بیماری که در شرح حال بیماریش و پاتولوژیش ضایعه بدخیم فضاگیر سارکوم ناحیه لگن گزارش شده باشه، حالا ماشاءالله شفا که پیدا کرده، بدون هیچ گونه عارضه‌ای فرز و چابک راه می‌رفت. خیلی کوچکترین اثری از بیماری در ایشون نبود.
چیزی که مادرش میگفت و اون بود که میگفت من وقتی که به دکترهای بیمارستان امام خمینی گفتم، اینها گفتم بر ما تعجب آوره که این یه مقداری از لگن این بچه خورده شده در اثر سرطان استخوان و مثانه، چطور روی این پا راه میره.
دانش پزشکی برای این موضوع در این مقطع هیچ گونه جواب محکم پسندی نداره که این واقعه شفا یافتن با چه مکانیزمی انجام شده.
گفتم آقای دکتر من پیش شما گذاشتم، شما زحمتتون کشیدی، خیلی ممنون. حالا بردم یک دیگه جای دکتری داشتیم با. گفت ما نزدیک کجا بردی؟ گفتم آقا دکتر ما دیگه دکتر داریم اینجا، من سکه امام زمان دادم بهش. گفت پیش آقا دکتر رفته.
در واقع اولین مراجعهشون به امام عصر صلوات الله و سلام علیه، با اینکه اعتقادی مثل اعتقاد شیعی در مورد توجهاتشون به امام عصر صلوات الله و سلام علیه نداشتن، از اینجا شروع میشه. وقتی که مادرش و برادرش میرن تو مسجد جمکران، اون میخوابه. خودش گفت در عالم رؤیا یا بین خواب و بیداری، تعبیری که خودش داشت، بین خواب و بیداری بودم، دیدم در حجره باز شد.
بعد یا متوجه شدم دو نفر آمدن تو شاشاره خاتون زرا، یه خانم بودن با یه آقا
و کنار بستر من نشستن. اون بانو با اون جوان عرب عربی حرف می زدن.
اومدن رو من اعتنایی بیشون نکردیم، بخن شاید اومدن آیادات یه چیز
و اینجا شروع آغاز اون لطف خاصی که به ایشون میشه هست.
گفتم
حسن
حرف زدم باشون ندارم و دیدم آقا بالا سرم نشست و سلام کرد، منم از رو مجبوری و تو برداشتم و جواب سلام دارم. دیدم یه آقا به نظرم آشناست، اون خانم برقه داشت و لباس سیاه.
سعید میگفت من در یک حاله قرار گرفتم، حاله نور و یک حالت لطف، یک جوری که احساس میکردم اون خانم با اون جوان عربی صحبت میکرد.
نیم ساعت عربی صحبت میکرد و جواب میدادیم و حرف میدادیم و اونور در مورد یه موضوعی حرف میزدیم با هم دیگه. بعد
اون موضوع یادتون نیست؟
اصلا یادم نیست.
و عجیب بوده که چند نکته در برخورد اون جوان عرب با اون بانوی مجلله بیان میکرد. یکی این که عربی صحبت میکردن و در اینی که عربی صحبت میکردن من حرفشون رو میفهمیدم و این یکی از نکات مخصوص راجع به حضرت، وقتی به یک زبان صحبت کنن به همه زبانهای دیگه افراد متوجه میشن. باز ما تشرفاتی تو این زمینه داریم که مؤید همین قضیه است و این در کتب معتبر علمای ما ثبت هست، موجوده و روز ظهور همینه، احتیاج به مترجم نداره حضرت، وقتی صحبت میکنن همه متوجه میشن. نکته دومی بود که میگفت اون جوان عرب خیلی نسبت به اون بانو مؤدب بود، کمال خضوع و خشوع رو داشت، اینقدر مؤدبانه برخورد میکرد. نکته سوم بود که حضرت خودشون رو معرفی کردن، فرمودن من فاطمه زهرا هستم و چون مادرت برات دعا کرده و التماس میکنه، مدت زیادی گریه میکنه، من واسطه شدم و سفارش تو رو به فرزندم مهدی کردم.
ذق ما أذوق وبعده، ذق ما أذوق وبعده، قل ما تشاء من الفضول. للحديث بقية، نلتقي غدا، أترككم في رعاية القمر، أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.